الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يبارك لنا ولكم في جميع أمورنا، وأن يهب لنا صحة تكون عونا على طاعته. وبعد، فقد أكملنا كتاب الأطعمة فيما مضى من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، ونبتدئ في هذا اليوم بإذنه جل وعلا بمدارسة في كتاب الطب من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا، واجعله مباركاً أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركاً يا رب العالمين. قال أبو داود رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الطب، باب في الرجل يتداوى. قال حدثنا حفص بن عمر النمري أنه قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب من ها هنا وها هنا، فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ فقال: تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد، الهرم.
قول المؤلف: كتاب الطب. الطب المراد به معرفة أحوال البدن، وبعضهم يقول الطب هو معرفة طرائق إخراج البدن من المرض إلى الصحة. والطب نوعان: طب جسدي يعرف به أمراض الجسد، وطب قلبي تعرف به أمراض القلوب. والأول يعنى به الأطباء، والثاني يعنى به العلماء والوعاظ. وينبغي أن يفرق بين باب الطب وباب الأطعمة، من جهة أن باب الأطعمة يراد به إخراج البدن من الضعف إلى القوة، وأما الطب فيراد به إخراج البدن من المرض إلى الصحة. ما الفرق بينهما؟ في الطب لا يستباح المحرم، إذ لم يجعل الله شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها كما ورد في الحديث. وفي باب الأطعمة تستباح الأطعمة المحرمة عند الضرورة، كما في قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولهذا ينبغي التفريق بين هذين البابين. فمثلا ما يحتاج إليه البدن من أنواع المغذيات وأنواع ما يحتاج إليه من الموصلات بين أجزاء البدن، هذه أغذية. مثلا لو احتاج القلب إلى صمام، هذا الصمام يخرج البدن من ضعفه إلى قوته، فيعامل معاملة الغذاء، بخلاف ما إذا مرض القلب واحتاج إلى شفاء ليخرجه من المرض إلى الصحة، فهذا باب دواء. والأدوية الأصل أنها قائمة على التجربة وليس ولا تحتاج إلى إثباتها بدليل شرعي، ومن ثم فمرجعها إلى أهل الاختصاص بها. والأصل في أبواب العلاجات أنها على الإباحة، فلا يقال بتحريم شيء منها إلا إذا ورد فيه دليل يدل على المنع منه. وقد اختلف أهل العلم في حكم التداوي والعلاج، ولهم في ذلك 4 أقوال مشهورة. القول الأول يقول بمنع التداوي وبوجوب الرضا بقضاء الله، وهذا يقول به بعض المتصوفة. والقول الثاني يقول بأن التداوي مباح وتركه أفضل، وهذا مذهب الحنابلة. والقول الثالث أن التداوي مباح، وهذا هو قول جماهير أهل الفقه، وهو المشهور من مذاهب الأئمة 3. والقول الرابع يقول بأن التداوي مندوب إليه مستحب. وكان مما استدل عليه في هذا الباب ما ذكره المؤلف في باب الرجل يتداوى من حديث أسامة بن شريك، وهو حديث صحيح الإسناد، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، أي أنهم سكوت منصتون. وفي هذا فضيلة الصحابة رضوان الله عليهم، وفيه مشروعية التأدب مع صاحب العلم والفضل كما فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قال: فسلمت، فيه مشروعية السلام عند قدوم الإنسان على الجماعة. قال: ثم قعدت، فجاء الأعراب من ها هنا وها هنا، فيه تقديم الرجل لأصحابه في الوفود عليه. فقالوا، يعني الأعراب: يا رسول الله، أنا تداوى، أي هل نقدم على التداوي أو نتركه اعتمادا على قدر رب العزة والجلال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا. لفظ تداووا هنا أصلها فعل أمر، والأمر الأصل فيه أن يكون للوجوب، ولكن من قال بأنه على الندب استدل بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سقاه أصحابه دواء، فأشار إليهم ألا تسقوني، فقالوا كراهية المريض للدواء، فجرعوه، يعني سقوه بدون استئذان منه. فلما فرغوا أمر بأن يسقى كل واحد منهم من ذلك الدواء. قالوا: فدل هذا على عدم وجوب التداوي. ومن رأى أن هذا اللفظ تداووا على الاستحباب قالوا: لأنه أمر، وقد صرف من الأمر فمن صرف الأمر من الوجوب فيحمل على الندب. واستدلوا عليه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أنه داوى نفسه، وثبت أنه داوى أصحابه، ففي يوم أحد داوى نفسه من الجروح التي أصيب بها صلى الله عليه وسلم، وقد داوى جماعة من أصحابه، من أشهرهم سعد بن معاذ حينما أصيب في أكحله يوم الخندق. ومن رأى أن الأمر هنا للإباحة قال: هذا الأمر جاء بعد توهم عدم مشروعية التداوي وعدم جوازه، حيث سألوا: أنا تداوى؟ فقال: تداووا. والأمر الوارد الوارد لرفع توهم عدم المشروعية والإباحة يحمل على الإباحة، لكن الصواب أن الأمر هنا على الندب، لأننا إذا جمعناه مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه يفيد الندب، ويدل عليه أيضا أنه يترتب على ذلك تمكن الإنسان من عدد من العبادات التي يتقرب بها لله عز وجل فيحمل على الندب. ويدل على ذلك أن الشارع قد خفف في بعض العبادات من أجل التداوي، فمن كان يحتاج إلى الدواء الذي لا يتمكن معه من الصوم سقط عنه تعين الصوم في رمضان وجاز له قضاؤه بعده، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقوله: فإن الله تعالى لم يضع داء أي لم يخلق مرضا من الأمراض إلا وضع له دواء. ففي هذا بيان فضل الله جل وعلا على الخلق بجعل أو وخلق الأدوية المضادة للأمراض. قال: غير داء واحد الهرم، والمراد به كبر السن والضعف الذي ينتاب الإنسان في ذلك الوقت. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في الحمية. قال حدثنا هارون بن عبد الله أنه قال حدثنا أبو داود وأبو عامر، وهذا لفظ أبي عامر، عن فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة الأنصاري عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي عليه السلام وعلي ناقه ولنا دوالي معلقة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها، وقام علي ليأكل، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: مه إنك ناقه، حتى كف علي. قالت: وصنعت شعيرا أو سلقا فجئت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، أصب من هذا فهو أنفع لك.
قول المؤلف: باب في الحمية. الحمية المراد بها الامتناع عن أنواع من الطعام حماية للبدن، وقد كانوا في الزمان الماضي يحتمون بنوعين من أنواع الحمية: الأولى حمية حماية البدن من كثرة الطعام، والثاني حمية تكون بعد استعمال بعض الأدوية، فإنهم كانوا يرون أن بعض الأطعمة لا تتقابل ولا تجتمع مع بعض الأدوية، وبالتالي إذا تناولوا تلك الأدوية امتنعوا عن أنواع من أنواع الطعام. ومن ذلك مثلا أنهم عند الكي يمتنعون عن أنواع من الطعام، وعند الحجامة يمتنعون عن أنواع من أنواع الطعام، عند الكي يمتنعون عن اللحوم ونحوها والفلفل لمدة 40 يوما، وعند الحجامة يمتنعون عن أطعمة أخرى لمدة 3 أيام، وهكذا. وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديثا فيه فليح بن سليمان وهو صدوق، وبقية رجال الثقات. قال: عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية، هكذا قال أبو داود شيخ شيخ هارون، وأبو داود صاحب السنن ليس السجستاني وإنما هو صاحب المصنف الذي أورد صاحب المصنف، وأبو عامر عبد الملك العقدي، وأبو داود لم يقل الأنصارية وإنما قال العدوية، وأبو عامر قال الأنصارية. قالت أم المنذر: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي، كأنها قد دعتهم إلى طعام ليتناولوه عندها، وقال: وعلي ناقة. علي بن أبي طالب كان في مرحلة الاستشفاء من العلاج، وكان بعد تناوله لعلاج أزال منه المرض، لكنه لا زال في أواخر مراحل المرض. قال: ولنا دوالي معلقة، أي أنواع من أنواع ما يعلق من الأطعمة كالتمور ونحوها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك العذق، وقام علي ليأكل منها، فطفق، أي ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: ما، أي ابتعد عنها واتركها، إنك ناقة. فدل هذا على أنهم يحمون المريض من بعض أنواع الأطعمة، حتى كف علي، أي امتنع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: وصنعت شعيرا، أي أنها طبخت الشعير، وسلقة، السلق نوع من أنواع النباتات التي كانت تزرع في زمانهم، فجئت به، يعني أتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتأكل منه، ليأكل منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، أصب من هذا، أي كل من هذا الطعام المطبوخ، فهو أنفع لك. وفي هذا دلالة على جواز وضع الحمية للمريض إذا كان يتضرر من بعض الأطعمة، أو كان بعض الأطعمة يتعارض مع ما يتناوله من الأدوية. وفي هذا جواز أكل الشعير والسلق، وجواز الأكل قائما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قام فأكل من هذه الدوالي ولم يكن يجلس عند أكله لما فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في الحجامة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال: حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة. وقال: حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي أنه قال: حدثنا يحيى بن يعني ابن حسان أنه قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي أنه قال: حدثنا فائد عن مولى عبيد الله ابن علي بن أبي رافع عن مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن جدته سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال: احتجم، ولا وجعا في رجليه إلا قال: اخضبهما.
قول المؤلف: باب الحجامة. الحجامة إخراج للدم الفاسد من الرأس وما حوله، وكانت العرب تستخدم الحجامة بإخراج هذا الدم من أجل التداوي والعلاج، وكانوا يرون أنه يخفف الرأس ويزيل ما فيه من الأذى. وقد أورد المؤلف: والحجامة نوع من أنواع التداوي، فهي على أصل ما ذكرناه سابقا، ولا يقال بأنها عبادة، لا يقال بأن الحجامة عبادة يتقرب بها لله لذاتها، وإنما هي نوع من أنواع التداوي. وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديثين، أولهما حديث أبي هريرة وهو حديث حسن رجاله ثقات إلا محمد بن عمرو وهو صدوق، قال: إن كان في شيء، أي لو قدر أنه وجد في شيء من أنواع الأدوية التي تتداوون بها خير، يعني نفع معتبر كبير، فالحجامة، وليس في هذا نفي أن يكون لبقية الأدوية التأثير. وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة والفصد والكي. وقد ورد في بعضها أنه أرشد إلى استخدام القسط الهندي، وأرشد إلى استخدام أنواع من الأدوية أخرى، فدل هذا على أن قول فالحجامة يعني أنها من خير أدويتكم، وليس معنى ذلك أنه لا يوجد علاج إلا فيها. ثم أورد المؤلف من حديث سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد فيه جهالة وضعف، عبيد الله بن علي ابن أبي رافع ضعيف، وكذلك فائد مولاه فيه جهالة، قال: ما اشتكى أحد في وجعا في رأسه إلا قال احتجم، ولا وجعا في رجليه إلا قال اخضبهما، أي ضع فيهما خضابا من حنة وما ماثلها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في موضع الحجامة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وكثير بن عبيد أنهما قالا: حدثنا الوليد عن ابن ثوبان عن أبيه عن أبي كبشة الأنماري قال كثير إنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفيه وهو يقول: من أهراق من هذه الدماء فلا يضره أن ألا يتداوى بشيء لشيء. وقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم أنه قال: حدثنا جرير يعني ابن حازم أنه قال: حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ثلاثا في الأخدعين والكاهل. قال معمر: احتجمت فذهب عقلي حتى كنت ألقن فاتحة الكتاب في صلاتي، وكان احتجم على هامته.
قول المؤلف: باب في موضع الحجامة. الحجامة لا تكون في أي موطن، وإنما في مواطن مختصة، ومرجع ذلك إلى أهل الاختصاص في هذا الباب. فإن الحجامة إذا كانت في غير الموطن المناسب لها أضرت بصاحبها، ولذا لابد من الرجوع إلى أهل الاختصاص الذين يعرفون ما ينفع من الحجامة مما لا ينفع لها. وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديثين ضعيفين، أولهما حديث أبي كبشة الأنماري، وفيه الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعن، فحديثه منقطع حكما. قال: كان يحتجم على هامته، أي في مقدم رأسه وبين كتفيه، أي في أعلى ظهره وأسفل رأسه من الدبر، وهو يقول: من اهراق من هذه الدماء، أي من أخرج من بدنه من هذه الدماء، يعني بطريق الحجامة، فلا يضره أي فإنه لا يحتاج إلى دواء بعد ذلك، ولذا لا يضره ألا يتداوى بشيء لشيء من الأمراض. كما تقدم أن هذا الخبر ضعيف وبالتالي لا يصح أن يعول عليه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد داوى بأمور أخرى غير الحجامة. ثم أورد من حديث أنس بإسناد أيضا منقطع حكمة قال احتجم ثلاثا في الأخدعين، والأخدعين في طرفي العنق، والكاهل وهو الذي يكون بين الكتفين. قال معمر احتجمت فذهب عقلي، أي أنه لم يعد يحفظ شيئا بسبب الحجامة. قال حتى كنت ألقن، أي تقرأ سورة الفاتحة أمامي فأكررها في صلاتي، وما ذاك إلا لذهاب حفظه، وكان احتجم على هامته. فإيراد المؤلف لأثر معمر هذا دليل على أنه من المتقرر عندهم أن باب الحجامة والأدوية هذا يؤخذ من التجارب. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب متى تستحب الحجامة. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع أنه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال أخبرني أبو بكرة بكار بن عبد العزيز أنه قال أخبرتني عمتي كبشة بنت أبي بكرة أن أباها كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء، ويزعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقى. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم أنه قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على وركه من وثء كان به.
قوله باب متى تستحب الحجامة، أي ما هي الأوقات المفضلة التي تعمل فيها الحجامة. وأهل الطب يفضلون في الحجامة أن تكون في منتصف الشهر القمري، ويقولون بأن الدم يغلو في ذلك الوقت، ويقولون بأنه حينئذ تكون الحجامة مستحبة. وأما ما ورد في الشرع فإنه ليس فيه أحاديث صحيحة، وما ذكره المؤلف هنا من حديث أبي هريرة هذا قد حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون. قال: من احتجم لسبع عشرة، يعني في اليوم السابع عشر من الشهر القمري، وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء. وتقدم معنا أن هذا الخبر فيه ضعف. ثم أورد المؤلف من حديث أضعف منه فيه بكار بن عبد العزيز متكلم فيه، وعمته مجهولة لا يعرف حالها، وفيه النهي عن الحجامة يوم الثلاثاء، لكن هذا لا قيمة له هذا النهي لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أهل الخبرة. ثم أورد من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم على وركه، والورك أعلى الرجل، من دبر من وثء كان به، أي من نوع من أنواع الأمراض التي كانت به، فيها ورم ونحوه. وهذا الحديث أيضا كما تقدم فيه ضعف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في قطع العرق. قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري أنه قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طبيبا فقطع منه عرقا.
قوله: باب في قطع العرق. كانوا في الزمان السابق يتداوون بهذا النوع من أنواع العلاج ويسمونه الفصد، والحجامة تكون في الرأس والفصد يكون في البدن، ويرون أن من أسباب الأمراض تجمع الدماء الفاسدة، فيقومون بفصد العرق من أجل أن يخرج هذا الدم الفاسد. وأورد المؤلف فيه حديث جابر، وهو حديث حسن، أبو سفيان صدوق، قال والحديث في صحيح مسلم، قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب من علماء الصحابة ومشهوريهم، بعث إليه طبيبا، فيه الرجوع إلى أهل الاختصاص، فقد رجع إلى الطبيب وأرسل إليه طبيبا. قال: فقطع منه عرقا، أي أنه فصده من أجل أن يخرج منه الدم الفاسد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في الكي. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال: حدثنا حماد عن ثابت عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. قال أبو داود: وكان يسمع تسليم الملائكة، فلما اكتوى انقطع عنه، فلما ترك رجع إليه. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال: حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ من رميته.
قوله: باب في الكي. المراد بالكي وضع حديدة يسيرة في النار ثم توضع على البدن، وكانوا يستعملون الكي في العلاج، ولا زال الناس حتى وقتنا الحاضر يستعملون الكي، خصوصا في دواء الجروح والثآليل، والمستشفيات يستخدمون الكي مرة بكي النار ومرة بكي المادة الباردة المثلجة. وقد أورد المؤلف حديث عمران بن حسين بإسناد صحيح، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي. هذا النهي يحتمل أنه نهي عام، وقد ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاثة: كية نار وشرطة محجم، ثم قال: وأنا أنهى عن الكي. فأثبت وجود العلاج فيه لكنه نهى عنه. وقد قال بعض أهل العلم أن المراد هنا الكي لغير المرض، وقد كانوا يكتوون لغير مرض فنهي عنه، وكانوا يعتقدون أن من كوى فإنه يكون له تقادير حسنة. بعضهم يعتقد أن الكي يكون من أسباب القوة، وبعضهم يقول الكي من أسباب دقة الرمي والإصابة فيه، ونحو ذلك من الاعتقادات التي لا مستند لها، ولذلك نهوا عن الكي ابتداء بدون مرض. و بعض أهل العلم قال: النهي عن الكي في هذا الحديث إنما هو خاصة لعمران بن حسين، فإنه كان مصابا بمرض وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن ذلك المرض لا يستشفى منه بالكي، ولذلك نهاه عن الكي. قال عمران: فاكتوينا، أي استعملنا الكي، فما أفلحنا ولا أنجحنا، يعني أن هذا الكي لم يؤثر علينا تأثيرا حسنا، فلم يكن من أثر هذه الكي فلاح ولا نجاح. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وذكر أن من صفتهم أنهم لا يكتوون ولا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، لا بأس أن يرقي نفسه لكنه لا يرقي، لا يطلب الرقية من غيره، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. ثم أورد فيه من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ، فهذا دليل على جواز استعمال الكي في التداوي. قوله من رميته، لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه خرج يوم الخندق وكان في طرف بدنه في كتفه قطعة لم يقم بتغطيتها، فجاءه سهم فضربه في ذلك الموطن فأصيب منه. وكان سعد قبل ذلك دعا فقال: اللهم إن كان هذا آخر ما بيننا وبين عدوك فأمتني فيه. وهذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، مما يدل على جواز استعمال الكي لمن كان مريضا أو مصابا. هذا شيء من أحاديث كتاب الطب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.